مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنت قد تحدثت في لقاء سابق عن الشيخ الصدوق، وقلت بأن هناك صدوقان: الصدوق الأول وهو الشيخ ابن بابويه القمي، وهناك الشيخ الصدوق الثاني ولده وهو محمد بن علي بن الحسين. طبعا ولادته بقم عام 305 هجرية، ووفاته سنة 381 هجرية. آل بابويه من الأسر العلمية الشهيرة بقم، الذين ذاع صيتهم، يعني اشتهروا بالعلم وبالفضيلة. وآنذاك كانت تزخر مدينة قم بنوادي العلم والمعرفة. وقد ذكر صاحب اللوامع أن في زمان علي بن الحسين، يعني والد الشيخ الصدوق أو الصدوق الأول ابن بابويه، كان في قم من المحدثين 100,000 محدث. الشيخ الصدوق، طبعا الصدوق الثاني، له أكثر من 300 مؤلف في شتى فنون العلم وأنواع العلم. وأشهر مؤلفاته هو كتابه المعروف من لا يحضره الفقيه. من لا يحضره الفقيه سماه على غرار كتاب الفيلسوف المتطبب محمد ابن زكريا الرازي، عند كتاب هذا الفيلسوف سماه من لا يحضره الطبيب. فالشيخ الصدوق سمى كتاب من لا يحضره الفقيه على غرار هذا الاسم. وهذا الكتاب هو رابع الأصول الأربعة التي عليها مدار الشيعة، يعني هذا كتاب من لا يحضره الفقيه. الكتب الثلاثة الأخرى وهو الكافي للكليني رحمة الله عليه، والتهذيب والاستبصار، وهما للشيخ الطوسي رضوان الله عليه. وطبعا لا يخفى على الإخوة المؤمنين أن هذه الكتب الأربعة مر عليها أكثر من 9 قرون، والفقهاء وغير الفقهاء، العلماء، الكتاب، الأفاضل، الكل يتلقونها بالقبول والأهمية ولا يستغنون عنها إطلاقا، يعني لا يستغني عنها أي عالم أو مؤرخ أو مشرع. ولا أعتقد أن مكتبة فقيه أو عالم أو خطيب تخلو من هذه الكتب الأربعة. فواحد من هذه الكتب هو من لا يحضره الفقيه. طبعا له مؤلفات، قلت الشيخ الصدوق الثاني له أكثر من 300 مؤلف في مختلف الفنون والعلوم. من مؤلفاته كتاب علل الشرائع، منها إكمال الدين وإتمام النعمة، ولا ننسى هذا الدور الكبير والعظيم لعلماء الإسلام وعلماء أهل البيت، وهو هذا أيضا جهاد القلم، هذا نشر فكر أهل البيت، تدوين تراث أهل البيت سلام الله عليهم. واشتهر الشيخ الصدوق الثاني بأنه لم يستثمر لنفسه من سهم الإمام ولا فلسا واحدا، يعني كان محتاط إلى درجة ما يتصرف من سهم الإمام، فتشوف رغم انشغاله بالعلم والتدوين والتأليف كان له تجارة، عنده تجارة ويشرف في إدارتها أو يشرف عليها غلمانه، يقتات منها. وينقل عنه أنه كان آية في ذكائه وفي قوة الحافظة، فإذا حضر مجلس شيوخه أو مجلس أحد أساتذته يحفظ عنهم بمجرد سماع مرة واحدة، بس مرة واحدة يسمع يحفظ. واشتهر أيضا بسفراته، طبعا السفر هذا كان إما لطلب العلم أو لنشر العلم، وأحيانا كان للسببين في آن واحد. فهو من جانب كان يسافر إلى أمهات الحواضر العلمية ويحضر محاضر العلماء يستفيد من جانب، ويحضر أيضا ندوات للناس فيفيض عليهم من علومه ومعارفه. فاشتهر بكثرة سفراته، مثلا سفره إلى بغداد عام 352 هجرية، سافر إلى بغداد، طبعا كان متجه إلى الحج، وذاك اليوم قوافل الحجاج تمر بالعراق. فلما وصل إلى بغداد اجتمع إليه شيوخها وعباقرتها يسمعون منه العلم. وممن استمع إليه واستفاد منه كثيرا كما ذكر المؤرخون أبو الحسن علي بن ثابت الدواليبي والسيد أبو محمد الحسن بن يحيى العلوي ومحمد بن عمر الحافظ وإبراهيم بن هارون وغير ذلك من مشاهير الكتاب والعلماء. وقال المؤرخون بأنه زار الكوفة، مدينة الكوفة، وبقي في مسجد الكوفة أياما يجتمع إليه كبار العلماء والمحدثين ويستفيدون منه ويستمعون إلى دروسه. وكان يحضر في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وتعلمون بأن قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان محط لطلاب العلم، الحوزة العلمية طلاب العلم، باعتبار الإمام أمير المؤمنين هو باب مدينة علوم رسول الله وكنز الإسلام، كنز علم الرسول وعلوم الأنبياء ومفاهيم القرآن. لذلك كانوا الطلبة رواد العلم، طلاب العلوم الدينية العلوم الإسلامية يتخذون من قبر الإمام وجوار الإمام أمير المؤمنين مكانا باعتبار بركة الإمام وفيض الإمام يغطيهم في التحصيل. فلما وصل الشيخ الصدوق الثاني إلى النجاف كان يحضر يوميا في حرم الإمام ويلتف حوله الناس وخصوصا الطلبة ويستمعون إلى أحاديثه وإلى دروسه. وله فتاوى، طبعا الفتاوى له بعض فتاوى غريبة الشيخ الصدوق الثاني تفرد بها، طبعا أنا أعرض عن ذكرها الآن لا مجال لذكرها، هذه مدونة في ترجمته ومذكورة. توفي في الري، وطبعا لا يفوتني أن أنوه على هالملاحظة بالذات، يقال بأن أباه المرحوم الصدوق الأول وهو الحسن ابن بابواي لما ولد ولده هذا وهو الصدوق الثاني محمد أحد المحمدين الثلاثة، كان دائما ابن بابويه يطلب إلى زوجته أن تحضر أو تضع مهد ولدها في غرفة التدريس، لأن كانوا يفدون عليه التلاميذ يدرسهم. فسألته ذات يوم بأن ما هو المغزى أن تأمرني بأن أنقل مهد ولدك محمد إلى حجرة التدريس؟ فألفت نظرها إلى هذا المعنى بأني أريد أن يتعود سمعه من الطفولة من أيام الصبا، يتعلم أو أول ما يلد سمع هذا الغلام فقه أهل البيت وحديث أهل البيت ومعارف أهل البيت. طبعا هذا المعنى مؤكد عليه من خلال ثقافة أهل البيت: العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وغالبا ما الأشياء التي يتلقاها الأطفال من صغر أسنانهم أيام حداثة طفولتهم لا ينسونها أبدا مهما تراكمت عليهم الهموم. الذي يحفظ الأشياء وهو ابن 5 سنوات غير الذي يحفظ الأشياء المعلومات وهو ابن 50 سنة. وتؤكد المعلومات أن أول الجوارح عملا وحركة هي جارحة السمع عند الإنسان. لذلك ابن بابوي كان يطلب دائما إلى زوجته أن تضع مهد ولدها محمد وهو الصدوق الثاني في غرفة التدريس، في صالة التدريس. ولما تسأل عن السبب تسأله عن السبب يقول: إني أريد أن يتشبع سمعه وذهنه بمعارف أهل البيت وبمبادئ أهل البيت وبعلوم أهل البيت. وفاته قلت في مدينة الري، وله هناك مقبرة كبيرة ومزار كبير. وسمعت بتواتر أنه في إحدى إجراءات الصيانة للمبنى أو المرقد لوحظ أن بدنه باق على حالته، يعني الجسد أثناء عملية الصيانة أو التعديل تلحيظ للمشهد شوهد البدن على حالته، لم يتعرض أبدا إلى التفتت. وهذه طبعا من مكافآت الله لأوليائه في الدنيا قبل الآخرة. أنا هذا سمعت المعنى من الكثير من كبارنا في السن، أنعام 42 أو 44 لما كانت تجري عملية توسيع نهر دجلة عثر على قبر حذيفة ابن اليمان على ضفة نهر دجلة، والجرافات هذه جرفت القبر فشوهد جسده حذيفة ابن اليمان باق على حالته، نقل إلى جوار قبر سلمان الفارسي المعروف بسليمان باك. سلمان باك، من يزور سلمان يلاحظ قبر حذيفة، هذا مو قبر حذيفة إنما نقل هناك، الجسد كان على حالته. هذه أيضا الحالة لوحظت عند الشيخ الصدوق، وجد بدنه على حالته. نعم، وقبره الآن مشهور في مدينة الري قريب من أو في طريق قبر أو مشهد السيد عبد العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد من علو درجاته ويوفقنا للسير على مناهج هؤلاء العظماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.